بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم أمام هذه الدعيمة الإسلامية العظيمة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من دعائم الإسلام الخمسة، وبيّن رب العالمين وجوبها في القرآن وحض على فعلها، ودرج سلف الأمة الصالح على ذلك، ونوه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجور المترتبة على فعلها. فالله جل وعلا بيّن في محكم كتابه بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبيّن رب العالمين في هذا المحكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمر إبراهيم خليل الرحمن أن يؤذن في الناس بالحج، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ودلت هذه الآية الكريمة عند كثير من أهل العلم على أن الناس سيأتوا هذا الحج من مسافات بعيدة، يأتوك رجالا أي راجلين أي ماشين على أرجلهم، وركبانا أي راكبين. قال: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، والضامر المراد به إما الخيل وإما الإبل، وكلاهما يركب إلى الحج ويركب غيرهما. ومن هذه الآية أخذ بعض أهل العلم أن ركوب البحر غير متعين للحج لأنه لم يذكر في هذه الآية الكريمة، وكثير من أهل العلم قال: السكوت عن الشيء لا يعتبر نهيا عنه. والاستطاعة بيّنها رب العالمين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإن تفاوتت مراتب أقوال أهل العلم في تعيين الاستطاعة، فبعض أهل العلم قال: الزاد والراحلة هما الاستطاعة، وهذا قال به كثير من أهل العلم، أي من وجد زادا يتبلغ به وراحلة يتبلغ عليها وجب عليه الحج. وحتى إن بعض أهل العلم الذين فرعوا المسائل بوبوا إلى أن الحج قد يجب على الإنسان إذا كانت له حرفة يزاولها في طريقه من عادته أن يحصل له منها ما يكفيه، أنه يمكن أن يحج بهذه الحرفة. وكذلك من كانت حرفته سؤال الناس ويستطيع أن يحصل ما يريد من سؤال الناس، أنه يمكن أن يسأل، هذا قال به بعض أهل العلم، وإن كان السؤال الأصل فيه أنه مذموم، المسألة ملأمة. ونهى رب العالمين عباده عن أن يأتوا في هذا السفر المبارك العظيم الذي يركب صاحبه الأخطار ويتوخى الأجور العظيمة، نهاهم عن الإتيان بما يعكر صفو هذا الجو في هذا السفر المبارك. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث الأصل فيه أنه يدخل فيه الكلام الفارغ، وقد أطلق في القرآن مرادا به الجماع ومقدماته: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفسر عبد الله بن عباس الرفث بما كان عند النساء، فالمروي عنه أنه أنشد هذا البيت وهو محرم: وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا. فقال له أحد الطلاب: أتقول هذا وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما كان عند النساء. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، أي في آخره حج بالناس قبل مفارقته للدنيا، بقريب من 3 أشهر، وسميت هذه الحجة حجة الوداع، بيّن فيها مناسك الحج وأحكامه، وودع فيها الأحياء ورجع إلى المدينة وودع الأموات، وتقدم إلى ما أعد له رب العالمين من النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنة الفردوس غير خزايا ولا ندامة، وما ذلك على الله بعزيز. وتلقى أصحابه هذا العلم منه صلى الله عليه وسلم، وقاموا به أحسن قيام من بعده، فكان الخلفاء الراشدون يحجون بالناس، فأبو بكر حج بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي في السنة 9، وانشغل رضي الله عنه في 2 خلافته بالحروب التي فتح أبوابها والألوية التي عقدها إلى الجهات، فقد عقد لواء إلى العراق وعقد لواء إلى الشام وهي دولة الرومان، ولكنه كان يؤمر على الحج. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قاد الناس 10 سنوات وقريبا من النصف، كان يحج بالناس كل عام رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا حج بالناس. وأما علي بن أبي طالب فاشتغل بالحروب في العراق في زمن خلافته رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فشأن الحج عظيم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين. واختلف العلماء في الوقت الذي وجب فيه الحج، فقال بعض أهل العلم، وهذا رواه محمد بن إسحاق، إنه فرض في العام 5 للهجرة، وهذا القول عدل عنه كثير من أهل العلم. والصحيح عند كثير من أهل العلم أنه فرض في العام 8 أو 9، وأن أول حجة مفروضة هي حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9، وهي سنة الوفود، وهو العام الذي غزا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الروم غزوة تبوك. وفي العام الموالي حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وبين لهم ما يتعلق بهذه الدعيمة المباركة. وكانت حجته صلى الله عليه وسلم محط رحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا أفهامهم وألسنتهم عند هذه الحجة ليدونوا كل فعل وقول رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو سمعوه بآذانهم يقوله رضوان الله عليهم أجمعين. ولا غرابة في ذلك، فهم أوعية علم قيضهم الله جل وعلا لنقل هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختار رب العالمين لرسوله الرجال الأشداء على الكفار الذين هم أوعية علم، واختار له النساء كذلك، فروي عنه هذا العلم أحسن رواية وأصح رواية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم روى ما رأى وبلغ ما سمع رضوان الله عليهم أجمعين. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهات الدولة الإسلامية في هذا العام 9 للهجرة يخبر الناس أنه حاج العام، فالتحق به خلق كثير أتوا من آفاق الدولة الإسلامية يريدون أن يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يروا فعله ويسمعوا قوله في هذه الحجة، وحق لهم ذلك. ولذلك جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما الذي بدأ هذه الحجة من أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر فعل فعله، وحديثه من أثبت الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبدو أنه لم يتعد منها قليلا ولا كثيرا. وقد أخرجه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه انفرد به عن البخاري، فهو حديث صحيح لا شك في صحته. بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة 40 بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بمسجده صلى الله عليه وسلم، فأتى ذي الحليفة فصلى العصر بذي الحليفة، اغتسل صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولبس إحرامه وركب ناقته، وقبل ركوبه للناقة أتته رسالة أسماء بنت عميس. وأسماء بنت عميس في ذلك الوقت هي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهم، وكانت حاملا فولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه عما تصنع لأنها ولدت، ومن المعلوم أن النفساء يجري منها الدم وجريان الدم من حيض النون فاسل يمنع من الطواف ببيت الله، وهم متوجهون إلى ذلك المحل والأحكام لم تبين بعد. فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بخرقة وأن تحرم. وأخذ أهل العلم الكثير من العلم من هذه الحادثة التي أراد الله جل وعلا أن يبين بسببها هذا العلم المتعلق بهذا الأمر، فقد أمرها بالاغتسال، فعلم من ذلك أن الاغتسال للإحرام لا يمنع منه موانع الطهارة كالحيض والنفاس، الحائض لا تغتسل للطهارة والنفساء لا تغتسل وليست محلا للطهارة، لكنهما تغتسلان للإحرام، لأن غسل الإحرام غسل يختص بالإحرام لا يمنع منه حيض ولا نفاس. فأمرها أن تغتسل وأمرها أن تستثفر بخرقة، وهذا يدل على أن شريان الدم الذي لا دخل للإنسان فيه يطلب منه أن يحتاط بالسبب في كيفية لا ينتشر بها الدم على ثيابه، وهذا أولى من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية. ما من الناحية المادية لئلا يكون أمام أنظار الناس يسيل منها، تكون هذه المرأة يسيل منها الدم أمام الناس، والأمر الآخر لا يتنجس من ثيابه ما تمكن حمايته من النجس. لذلك أمرها أن تستثفر بخرقة، والخرقة المراد الاستثفار بها بيّن أهل العلم كيفيته، وأنها تأخذ خرقة تضعها بين رجليها وتأخذ رأسها إلى وسطها ورأسها الآخر إلى ظهرها لتشدها بخرقة أخرى في الوسط، لتكون هذه الخرقة حائلا بين الدم الجاري وبين الثياب التي تلبسها المرأة. وهذا النوع حلت مشكلاته في زماننا بسبب ريبيات وما يقوم مقامها به، اللي أصبحت مادة تباع والمصانع تتنافس فيها، ومسألة معروفة. والغرض منها حماية الثياب والبدن من الدم إلا المحل الذي يجري منه الدم، فهذا لا دخل للإنسان فيه. ولما فرغ من الاغتسال وصلى ركعتي الإحرام ركب ناقته صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فلما استوت به ناقته في البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية أصحها فيما بيّن كثير من أهل التحقيق هذه الطريقة التي تنقسم فيها إلى قسمين، وكل واحد من القسمين ينتهي بلا شريك لك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكلاهما ينتهي بلا شريك لك، وهي كلمة التوحيد التي أهل بها صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر بن عبد الله: فنظرت مد بصري بين يديه من ماش وراكب، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، والوحي ينزل عليه وهو يعلم تفسيره وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بهذا اللفظ، وأهل بعض الناس ببعض الزيادات، كيف عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس شيئا من ذلك، وأهل هو بهذه التلبية. عمر زاد كما روي عنه وعبد الله ولو: لبيك ذا النعماء والفضل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، معنى هذا جائز وماكل، والأقوى والأفضل في كل وقت هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك فيه. ثم توجه إلى مكة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما تشددت حال يشدد التلبية، معناها إذا هبط من مرتفع شدد التلبية، وإذا ارتفع بعد انخفاض شدد التلبية، وإذا أناخ راحلته للنزول شددها، وإذا ركب من موضع النزول شددها. والصحابة يفعلون ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويحذرون كل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والمجتمع مجتمع مهيب مطيع لرب العالمين، غلبت الخشية على قلوبهم واتضحت لهم الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم معالم الهدى ويفصل لهم العقائد والحلال والحرام، والقلوب قد اطمأنت لذكر الله وخشيته والإنابة إليه. فهو مجتمع لم تشهد الدنيا مجتمعا مثله، وقد وقف الإسلام في ذلك الوقت على قدم وساق. وبعد أيام من ذلك الوقت قليلة أنزل الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأنها نزلت عشية عرفة في العام العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة بأسفل الجبل صلوات الله وسلامه عليه. فتوجه إلى مكة، فلما دخل مكة دخلها من الثنية العليا ومن كداء بفتح الكاف والمد، دخلها من كداء بفتح الكاف والمد. وسيأتينا أنه عندما أراد الخروج منها راجعا إلى المدينة خرج من كداء بضم الكاف وقصر الدال من الناحية الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل مكة لم يبدأ بشيء قبل البيت، ولما رأى البيت عظمه وشرفه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وعزا، وزد من حجه واعتمره تكريما وتعظيما ومهابة وعزا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يثليش صدور المؤمنين، لأن الذين يريدون، وهذا ما نرجو من الله جل وعلا أن يحقق لجميع المسلمين المآرب وأن يتقبل منا ومنهم الأعمال الصالحة المتوجهون إلى هذا البيت في هذا العام. عليهم أن يتسلحوا بأسلحة، أن يكثروا أولا من ذكر الله، وأن يستشعروا الإنابة إلى الله، وأن يعلموا أنهم مسافرون في دعيمة من دعائم الإسلام، وأن يتحققوا بالحقائق التي تحقق بها سلف هذه الأمة الصالح، وأن يعلموا أن من علامات قبول الحج أن يكون صاحبه بعده خيرا منه قبله. فمن لم يطرأ عليه طارئ بعد الحج عليه أن يراود نفسه وأن يزن أمره ونفسه بميزان القرآن والسنة لينيب إلى رب العالمين إنابة حقيقية. ومن أناب إلى الله جل وعلا قبله الله، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا الطريق الذي يسلك إلى الحج بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلكه الرسل قبله، ولذلك صح عنه في الحديث عندما مر بموضع في الطريق بين المدينة ومكة أنه رأى موسى بن عمران أن موسى بن عمران مر بذلك الموضع معلنا التلبية في طريقه إلى مكة ليحج هذا البيت الحرام الذي جعله الله جل وعلا قبلة لأهل الأرض. وجعل الله جل وعلا في كل سماء بيتا يحجه أهل الأرض، فالسماء الدنيا فيها بيت العزة الذي أنزل الله جل وعلا فيه القرآن جملة واحدة أولا لينزل بعد ذلك منجما بحسب الوقائع، والبيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع ليلة الإسراء، وهو الذي يحجه أهل السماوات ويطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه بقية ما عليه. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. فلما رأى هذا البيت بدأ بالبيت وبدأ بالحجر أولا فقبله، وهذا الموضع هو الذي يبدأ منه الطواف، فالذي يطوف يبدأ من الركن المسمى بالركن العراقي وهو الذي فيه الحجر وفيه باب الكعبة، ويجعل البيت على منكبه الأيسر لأن الطائف بالبيت يجعل البيت على منكبه الأيسر، ويبدأ الطواف من ذلك الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأه مع ملازمة الذكر والتلبية صلوات الله وسلامه عليه. والكعبة بناؤها الأول أو أبنيتها السابقة كانت مبنية على أساس كامل، ولما بنتها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عمره 35 سنة في الواقعات المشهورة عند أهل السير والمغازي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قصرت بهم النفقة فبنوا البيت على غير أساس إبراهيم، عنها ضياقت عليهم النفقة وسقلوها عن حالته، ولذلك حجر إسماعيل الذي هو حالا في جهة الشام من البيت هذا الحجر من طاف بينه وبين البيت وثم طريق، ورجع الحمد لله ما يقبلوها هما، لكن من طاف بينه وبين البيت ذاك الشوط ما يقدر يحسبه به اللي لا يطاف في داخل البيت لم يطف بالبيت كاملا به اللي قريش قصرت بهم النفقة. ولما ولي عبد الله بن الزبير استولى على مكة والمدينة واليمن والأهواز هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم لما سمع الحديث من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. ففعلها عبد الله بن الزبير، فلما قتله الأمويون هدموا البيت وبنوه على بناء قريش. فلما ولي بنو العباس أراد أمير المؤمنين التشفي من هؤلاء واستشار مالك بن أنس في نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير، فقال له لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال ولما؟ قال لأنك إذا فعلت صار البيت نهبة للسلاطين، كلما ولي سلطان يهدم الكعبة ويجعلها إلى بلاء معين. اللي عبد الله بن الزبير هدم، والأمويون لما قتلوه هدموا، فلو هدم بنو العباس لكان مالك يخشى أن تكون الكعبة نهبة لكل سلطان جديد يهدمها باجتهاده أو يتعلل بعلة معينة فيكون البيت نهبة، فأبى مالك عن ذلك، وهذا من الاجتهاد القيم فيما يظهر. سأل الله جل وعلا أن يتقبل من جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ طوافه صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وكل شوط يبدأ من حيث بدأ الشوط الآخر، ولا يجوز للطائف أن يستدبر القبلة، وربما يقع بعض الاستدبار حالا بسبب الزحام، لكن ينبغي لصاحب الزحام أن يأخذ الاحتياط لئلا يولي الكعبة ظهره أثناء الطواف، لأن كثيرا من أهل العلم قالوا إذا استدبر القبلة بكامل جسده أعاد ذلك الشوط، لأنه لا يجزئه، وكأنهم يرون فيه ما يرون في الصلاة، لأن من استدبر القبلة في الصلاة قطع، إنه بطلت صلاته، قالوا كذلك من استدبرها في حال الطواف. أما هذه المسألة فإذا وقعت اختيارا فالأمر الظاهر فيه أنه لا شك فيه، وإذا وقعت اضطرارا فالأصل أن الاضطرار يفتح له باب في القرآن وفي السنة، لكن من تعود الزحام يمكن أن يدخل في الزحام، لكن يمكن أن لا يستدبر القبلة. به اللي الناس كاملين صادعين على شيئة واحدة، وقد يخلق قدر من السير غير واعر على ملاهي لعاد اللي يعرف حالة الزحام أصلا واعر اللي هي يستدبر الكعبة، وقد يتم إلا واحد من قد يتم شنبه إلا على شيئة، والاستدبار التام واعر اللي يخلق به اللي الاستدبار التام ملاهي لا يعود معاكس الهيئة عاطي بمناكبه لوجوه الناس، وذاك صعيب عليه قاعد انه يقدر يعدل، الحمد لله رب العالمين، ولا اللي يعدل ملي صعيب عليه انه يسلك من 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 يطيح وما الى ذلك، والحمد لله قاعد صح ملي ووسع عن كان غير بعد يبدو في العمر هذا العام عن التوسعه عنها، الحمد لله ما هي مانع الزحام به اللي في بعض الاوقات يخلق فيه زحام تين، وعلى كل حال اذا كامل يسر مولانا به اللي المساله لا بد له من تيسير من الله جل وعلا وقبول، فنسأل الله أن ييسر للمؤمنين طاعة المولى جل وعلا وأن يتقبل منا ومنهم جميعا. فلما فرغ من الطواف تقدم إلى جهة يمينه قليلا، لأنه يفرغ من الطواف عند منكب الكعبة في الركن العراقي، لا يسمونه الركن العراقي لأنه على جهة العراق، وهذا الركن لا يعود مقام إبراهيم قدامه منحرف قليلا بالنسبة لحداغر البيت، لا يعود منحرف قليلا إلى جهة اليمين، يتجه إلى خلف المقام، وخلف مقام إبراهيم ملاه لا يدير المقام بينه والبيت إن أمكنه ذلك، ويصلي ركعتين هما ركعتي الطواف وهما من واجبات الطواف، وهاتان الركعتان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليهما عند فراغه من الطواف تلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا صار تفسيرا لهذه الآية أن المراد بالاتخاذ وصلاة ركعتين عند الفراغ من الطواف في هذا الموضع، وركعتي الطواف صلاتهم خلف المقام مطلوبة لكن مع الإمكان، لأن الزحمة عيات تعود متينة، والعجيب عن بعض الناس يحاول هو الأكثر أن يصليهم فهم له يغلق الطريق على الطائفين اللي مازالوا في نقر طوافهم، ويقع الزحام الشديد بسبب ذلك، وربما يصلي في موضع لا يستطيع أن يصلي فيه، ما هو جابر بل من يسجد ولا يقد يقل لا يركبوه الناس ولا يعطبوه، وأمور ذكي فتوه مقاع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عدل لنا مسألة مهمة جدا، هو عنه مرة من المرات صلى الركعتين بذي طوة، أنا عنه طاف وتقدم إلينا الحقبير ذي طوان وغارك ماشه بلو به اللي كان البيت قاع مهدوم اللي بينه وهو ومزال بلو باط معروف من الحقبير ذي طوان حد صلى الركعتين، إياك يبين عن صلاتهم في ذاك البلد ما هي شرط، إنما هي من المستحبات غير ما هي شرط ما لابد منها تخلق، ولعل هذا يكون إلهاما من الله جل وعلا به لذاك الوقت، وإن لم يقع فيه زحام بتلك الدرجة سيقع في الأزمنة المقبلة، ووقع الزحام الحمد لله اتسعت رقعة الإسلام وكثر عدد أهله واستيسرت الوسائل، وصار البيت يأمه سنويا كثير من الناس يعد بالملايين المتعددة، وكذلك في العمرة وما إلى ذلك، معناها أن لابد يعود الإنسان على إلمام من ذلك الأمر، وإياك يعود ما لا يضع الأمور في غير مواضعها إن شاء الله تعالى. ما صلى ركعتين قام صلى الله عليه وسلم وخرج من باب الصفاء، وباب الصفاء متقابل مع الركن العراقي إلى جهة الشرق، صلى باللمنين معناها تقدم وخرج من باب الصفاء، لأن الصفاء له متقابل معه قريب، وخرج فلما وقف فوق الجبل، هو جبل الصفا قرب ماهو كبير والدهر قاع انتقص حتى وقبل منه الشبع، ما وقف فوقه استقبل البيت وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فلما وبالغ في الدعاء ثم توجه إلى المروة، فلما صبت قدماه في بطن الوادي خب صلى الله عليه وسلم، معناها أسرع في مشيه، والخبب ضرب من السير السريع، دفع. فلما تجاوز الموضع المنخفض مشى مشيه العادي حتى بلغ المروة وقف عليها مثل وقوفه على الصفا، واستقبل البيت ودعا بمثل ما دعا به على الصفا، ثم توجه إلى الصفا حتى فعل ذلك 7 مرات، بدأت بالصفا وانتهت بالمروة. وعند ابتدائه بالصفا أيضا فسر آية من القرآن، لأنه قال ابدأوا بما بدأ الله به، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، ورب العالمين قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم الصفا في الذكر، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في السعد. فلما انتهى فوق المروة وقف عليها وقال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمره. وكانوا في ذلك الوقت لا يعرفون إلا الإفراد ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يعدونها من أفجر الفجور. العمرة في أشهر الحج كانوا ماسرينها من أشد الفجور. ورب العالمين يريد أن يبين للناس هذه الدعيمة بجميع أمورها وأنساكها ومناسكها في حجة واحدة يحجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فالتفت إليه سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. فلم يسارع الناس إلى امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في التحلل، لأنهم لا يعرفونه ولم يروه تحلل، بل قال بعضهم ما نراك فعلت، قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا شعلتها عمرة. ولكن هو ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله الزماني يوم العاشر من ذي الحجة، ومحله المكاني في جاج مكة، كلها منحر. فتحلل كل من لم يسق الهدي وهم أكثر الصحابة، ومنهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحللن جميعا. وكانت عائشة حاضت بسرف قبل دخول مكة، فلما حاضت بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع كل شيء إلا الطواف ببيت الله، فلم تطف طواف القدوم، وطواف القدوم تعذر فيه الحائض، وطواف الوداع أيضا تعذر فيه، لأن صفية بنت حوي سيأتينا أنها حاضت قبل طواف الوداع فقال اخرجوا، لهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم علي بن أبي طالب من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها اكتحلت ولبست صبيغة، فقال أتصنعين هذا وأنت محرمة؟ قالت إن أبي أمرني بذلك. قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، فقلت إن فاطمة أخبرتني أنك قلت كذا وكذا، قال صدقت صدقت. بما أحرمت يا علي؟ قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فقد سقت الهدي فلا أتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فبقي علي بن أبي طالب محرما في من بقي محرما من الذين ساقوا الهدي. فلما كان يوم 8 وهو يوم التروية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى، وصلى بها 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، قصرا في الرباعية، ولم يجمع بين صلاتين صلوات الله وسلامه عليه. فلما صلى الصبح بقي مستقبل القبلة حتى أسفر، فلما أسفر أمر بناقته فرحلت، وأمر بقبة تضرب له ببطن نميرة، وكان هذا هو اليوم 9 يوم عرفة. وركب صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وما كانت قريش تشك أنه سيقف بالمزدلفة، لأن قريشا وحلفاءها وهم الحمس كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها من الحرم، ولا يقفون بعرفات لأنها من الحل، والناس الآخرون يقفون بعرفات. ورب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين ثم افيضوا من حيث افاض الناس. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة، فعلمت قريش انه لم يقف بالمزدلفة حتى بلغ عرفة، فأناخ راحلته بالخيمة التي ضربت له، بالقبة التي ضربت له ببطن نميرة، ومسجد نميرة معروف الآن، وهذا المسجد حالا حدود الحرم معروفة عنده به الزر الذي اللي أبعد من مكة اللي هو الزر الوراني، ما يلي عرفات يدخل في الحرم من يدخل في الحل منه شماه ياسر وأكثره في الحرم، معناها عن الوقوف في المسجد نفسه إن لم يقف في مؤخرة المسجد جدا ما يعد واقف بعرف. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في هذا الموضع إلى أن زاغت الشمس عن كبد السماء، فركب راحلته وتوجه إلى بطن الوادي وصلى قبل ذلك بالناس الظهر والعصر شمعا وقصرا فيهما، وخطب خطبتين حض فيهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ما بقي من أمور الحج، ثم ركب ناقته إلى أسفل الجبل فوقف عند الصخرات التي بأسفل الجبل وجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة ولم يزل يدعو صلوات الله وسلامه عليه. فلما كادت الشمس تغرب نزل صلى الله عليه وسلم وسكب له أسامة بن زيد الماء فقدم له الوضوء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ أمر بناقته فأنيخت، فلما أراد أن يركب قال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، لأن أسامة كان يظن أنهم يصلون المغرب في ذلك الموضع، قال الصلاة أمامك. فركب ناقته صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس وذهب القرص توجه إلى المزدلفة، والناس بجانبه وأكثرهم راجلون، فكان صلى الله عليه وسلم يمشي بالناقة مشيا يسهل على الراجل المشي بجانبه، وهذا من رحمته ورأفته بالمؤمنين. وكان يشير بيده الكريمة إلى الناس ويقول أيها الناس السكينة السكينة السكينة، أي الزموها صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا هبط واديا شنق الزمام لناقته، وإذا صعد مرتفعا أرخالها الزمام صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ المزدلفة أناخ راحلته وأمر بلالا فأذن، ثم أمره أن يقيم فأقام، فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في العشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع الليل كله ولم يتنفل في هذه الليلة كعادته صلى الله عليه وسلم في الليالي الأخرى. فلما كان أول الفجر أمر بلال أن يؤذن فأذن، وصلى الصبح بالناس وتقدم إلى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ولم يزل يذكر ويدعو إلى أن أسفر جدا، فأنيخت له راحلته، وأردف في هذا اليوم الفضل بن عباس، وفي الليلة السابقة أردف أسامة بن زيد، ركب معه الفضل في هذا اليوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسلك طريق العقبة، ثم مرت به ضعون يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن وينظرن إليه، وكان شابا صبيح الوجه كعادة بني هاشم رضوان الله على المؤمنين منهم، معروف صباح الوجوه، معروف زين ذات أصله، الفضل والعباس ما هم أتاد به الجمال. فطفق ينظر إلى النسوة وينظرن إليه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده من الخلف وصرف وجهه عن النساء، وأتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستقيم على الراحلة، فأحج عن أبي؟ قال نعم حجي عن أبيك صلوات الله وسلامه عليه. وكان قد قدم الضعفاء من أهل بيته في الليلة قبل الصباح من المزدلفة ليتقدموا إلى العقبة، ومن هؤلاء أم سلمة بها اللي كانت امرأة رافدة الحال رضي الله عنها وأرضاها، ومنهم عبد الله بن عباس شاب أهز الحلم ولم يبلغ بعده، وهذان ممن تقدم، والذين تقدموا منهم من رمى عند طلوع بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ومنهم من رمى بعد طلوع الشمس وهو الأولى، والخلاف الجاري بين أهل العلم في ذلك هذا منشأه أصلا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى العقبة، وهي الجمرة الكبرى من الجمرات الثلاث التي تلي مكة، وهي في طرف ميناء مما يلي مكة، وتعدى الجمرتين الأخريين أي الصغرى والوسطى، لم يرمهما في ذلك اليوم ولا ترميان في ذلك اليوم اللي هو يوم العاشر. فرمى العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى صلوات الله وسلامه عليه. ولما فرغ من الرمي تقدم إلى الحلق فحلق ونحر بدنه صلوات الله وسلامه عليه، وبدنه في ذلك الوقت 100 بدنة، نحر منها بيده الكريمة 63 قائمة معقولة، واستناب في 37. قال بعض أهل العلم نحر قدر سنوات عمره صلى الله عليه وسلم من البدن. ولما فرغ من النحر أمر أن تقطع من كل بدنة بضعة لحمة، وأنضج اللحم فأكل اللحم وشرب المرق هو ومن معه من الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأسامة بن زيد وغيرهم، فأكلوا اللحم وشربوا المرق. فلما فرغ من ذلك ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى مكة، فطاف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، وصلى الظهر بمكة قطعا في هذا اليوم لما ثبت في الصحيح من الأحاديث الدالة على ذلك، ولكنه ثبت أيضا في أحاديث أخرى أنه صلى الظهر في هذا اليوم بمنى، وهذا تعارض لا بد من إزالته أو تقديم بعض الأحاديث على بعض. وطائفة من المحققين بيّنوا أن هذا التعارض يمكن التوفيق بينه بطريق واحد، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صلى الظهر مرتين، وغيره صلى الظهر مرة واحدة، فصلى الظهر أولا بمكة بمن معه من الناس، ولما رجع إلى منى وشد الناس ينتظرونه بالصلاة فاختضى خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم أن يمكنهم من إمامته، فصلى بهم الظهر مرة أخرى. وهذا أيضا من أدلة القائلين بأن المتنفل يؤم المفترض، وأنه لا يشترط اتفاق النيتين بين الإمام والمأموم، وهذا من أدلة ذلك عند القائلين به. رجع إلى منى وبقي فيها الأيام الثلاثة وهي أيام التشريق، وكان يرمي الجمرات بعد الزوال في هذه الأيام. وبين الله جل وعلا أن التعجل لا إثم على صاحبه، وأن التأخر لا إثم على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر في من تأخر، يريد أن يبين للناس مناسك حجهم، وكان في هذه الأمور يقول خذوا عني مناسككم، وفي بعض الأحيان يقول لتأخذوا عني مناسككم، ورغب الناس في حج هذا البيت، وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور شأنه عظيم. هذا بإيجاز عيون مسألة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلاحظ فيها بعض الملاحظات. ملاحظة الأولى، وهذه ينبغي أن نلاحظها في زماننا لكثرة ما يقال في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض أهل السير والمغازي أنه حج معه في هذه الحجة 120,000 من الصحابة، هذا هو قدرهم في ذلك الوقت، وهذا القدر من الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجوا قبل ذلك معه، ولم تبين لهم هذه المسألة بيانا كافيا، لم يرد أن واحدا منهم فسد حجه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج من قبل، لا ما فيه حد، بل اليوم العاشر ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال للسائل فعل ولا حرج، حلقت قبل أن أرمي أرمي ولا حرج، رميت قبل أن أحلق أحلق ولا حرج، حلقت قبل أن أنحر أنحر ولا حرج، إلى غير ذلك، ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ينبغي للموريتانيين عنهم يلاحظوا مسألة الدماء بهم، اللي قال لي عمد الشيباني خضريين من أهل موريتان في المدينة تابع للوزارة ذيك الساعة، عدلت لهم محاضرة حول الحج بالمنين وفات، وفي الشيباني قال لي جازيك خير، احنا قال لي كناه من ذي الايام كنت مصمم العزم على اني لا وليت نقول الخيام بعد هك عن منهم لا يحج لا يطفق معاه قلفة من الغنم بين اللي ما رأيت شي وسول عنه هون ما قال لنا عنه يلزم فيه دم، قال سمعته ما حزمة البيقة فيها البينة والله ثنتين يلفت حد فيها نقود ما يقدر يحرك دونهم وتلفون يقدر يستهدى بيها وشوي قال له عليك دم، اين هذا الدم؟ ان هذا محيط، محيط باش، ما هو محيط. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبسه المحرم بيّن ما لا يلبسه المحرم، لأنه الذي يحصر، أما ما يلبسه المحرم فهو غير محصور. قالوا يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس ولا القلانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا الخفاف إلا إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وشان قاع ورادة عنه سئل عن الخفين أو بيّن شأنهما في عرفات بعد هذا الأمر يوم واقف بعرفة، فبيّن لبس الخفين لمن لم يجد النعلين ولم يقيده بالقطع من أسفل الكعبين. قال كثير من العلم هذا ناسخ للأمر الأول به اللي تأخر عنه ولم يبين القطع، معناها عن ما لا يلبسه المحرم هو اللي محصور، كرطابل صكيكات يقبلهم حد يدير فيهم شوي من الأمور عنده يرفضوا، حتى قاع فيه بعض المأكولات الناس أكثر حالها ماشي على الأرجل ولا هي ولا 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 قاعد حد يعود متهيش، قالوا لازمك تدمك اللي لابس محيط. أنا رأيت واحدين من الموريتان كلها انفتة بعنوا نعايلوا بهم اللي مخيطات عنهم قاع لا من المخيط وعموا لهم يلزموا الدم من عايل ما وقيدوا بالمخيط ولا لا نعايلوا توف ما يسمى نعلا، قالوا نعالة يسوى هو مخيط بالسلوك ويسوى مغري بكم يسوى شنو، وين قالوا نعالة ما ينقالوا رواية ثانية وهكذا. وفهم بالأمور اللي الشريعة يسرت وسهلت لا يجوز لأحد أن يعود متساهل في أمور شرعه، ولا يجوز له أن يشدد تشديدا لم يشدده شرع الله، ولا أن يشدد على عباد الله أيضا. واللي من ما جبر ماشي يشري إزار والله ما جبره بذل اللي هو فيه والله نساه وتخطى درعت وفطنت بعد درع اللي شفته من يفسخها حد ويثنيها ويعدلها إزار، ما لازم شبه اللي ما ثلاثي قال لها دراع إذا عادي قال له إزار يعني قال لها دراع لا إلا دخل حد فيها ويلبسها يلبسها غير بل من يثنيها ويحزمها عليه عادي قال لها إزار، وبالتالي قال يتزار بها وتوف أكسبعته ويسوى هي مدير فيها بايقة من السلوك ويسوى الخالق لها غير هي عادة إزار ما ثلاث كذا. ولاحظوا ذا الصحابة ما فسد حد حش حد منهم، والدماءات اللي مصوصة في القرآن والسنة معدودة على رؤوس الأصابع لا تبلغ العشرة. أنت من تعب العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، من حلق رأسه لضرورة ككعب بن عشرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مريضا أو به ألم من رأسه فبدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الصيام ما صيام ثلاثة أيام، والله صدقة بثلاثة آصع توزعوا على ستة مساكين كل واحد منهم يعطى له نصف صاع، والله السك بشات قالوا السك بشات أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصع أو صم ثلاثة أيام، هذا منصوص على نصوص القرآن والسنة. وهكذا تجاوز الإحرام من غير إحرام لمريد الحج أو العمرة هذا لا يجوز ويلزم الدم يهلم له ترك واجبا يغير بل من يعود ذاهب والإحرام قاع الميقات ما يعرف بل ويذهبوا تملين الحق بلدين قالوا الميقات بقى وراك عنده واحدة من حالتين. كثير من أهل التحقيق قالوا عنده واحدة من حالتين ما يولي البلد الإحرام ولا يلزمه شيء على التحقيق، وفيها طشة خلاف غير التحقيق ذاك، وإما يبدأ من فم ويمشي ويتقرب بدمه اللي جاوز الإحرام من غيره جاوز الميقات من غير إحرام. الميقات اللي مسؤول عنه الآفاقيين والله اللي ماشيين من وراء الميقات والله من بل الميقات، أما حد أقرب إلى مكة من ميقات يحرم من موضعه وأهل مكة يحرمون من دورهم ما يجلس المواقيت ولا غديرهم يمشي، وحد أقرب المكة من واحد من المواقيت يحرم من موضع داره من دويرة أهله على ولد الله يحرم منه إن شاء الله تعالى. العمرة والحج يلاحظ فيهم أمر عنهم يجمع في كل واحد منهما بين الحل والحرم. بيقول يا أهل مكة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يخرج بها إلى التنعيم، ياك تحرم من فمه للتنعيم في الحل، ياك تحرم من فم لتجمع بين الحل والحرم في عمرتها. والحج أهل مكة يجمعون بين الحل والحرم واللي يخرج شهر عرفات للوقوف وعرفات في الحل لا في الحرم، هاك سمعته معناها عن الحاج كامل والمعتمر لا يجمعان بين الحل والحرم. الهدي مسألة ما هي واجبة يغير ما متعدل، حد قادر عليه يهدي وحد لازمه يعطوا يعدلوا. والهدي مقسم إلى نوعين بالنسبة للزوم، ذاك اللي عليه دم، الدم بل منين يعود جبر وركن أو واجب أخل به صاحبه في الحج يلا يعدله في مكة ياك ينتفع به فقراء المحل به اللي لهم ما هو لغيرهم، وإذا كان عن نقص آخر هذا ملاهي قد يعدله في أي موضع قد يحاني يولي للواكشوط ويعدله ويصدقوا له فقراء الواكشوط هذا أمر عادي لك سمعته وهو كذلك. فما بعض الأمور اللي يلتبس فيها تلتبس فيها الضرورة بالسهو أو النسيان أو ما إلى ذلك. روى ابن مضرس حديثه أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مازال قاعد في بل الصلاة عندما أسفر يوم العاشر من كيف ندخل مزدلف، وقال له يا رسول الله قدمت من شبلي طيء فأجهدت نفسي وأكللت راحلتي ولم يبقى شبل إلا صعدته، فهل لي من حج؟ قال له من صلى صلاتنا وكان وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. وانت قلت له ما أناك الحد الثاني تعرف عن ليلة النكرة تستغرق الليل كله، وتعرف عن نهارا تستغرق النهار كله، وليلة المديور بها لا الليلة العاشرة به اللي حد وقف ليلة التسعة في عرفة ما وقف في عرفة، وحد وقف ليلة 11 لا ماشي يندو طال الأنبالية ما خلوه من الخلة ما هو مطلوب منه إلا ليلة عشرة، وتعرف على الحد وقف في آخر لحظة من الليلة العاشرة قبل طلوع الفجر ما تلين قالوا بيت من مزدلفة ولا يقدي بات بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حج، وعندك اللي نقدر الحق من كبر الرقبة اللي نتعقبه أنا ونقول له غير ما عليك دم من الدم لاش يا كان شبرا لنقص وهو الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالتمام والتمام ضد النقص. شي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه تم أنا ما نقول انه ناقص؟ قال لي هذا بعد زين يا خي غير أنا ما نعرف، هذا بعد زين قال غير أنا ما نعرف. أكسعده هذه أمور في الحقيقة التيسير فيما يسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم واجب كل امرئ، غير ما هو التيسير اللي يعدل للعامة اللي ينتهكون بسببه حرمات الله، غير ذاك اللي أعطاهم مولانا من التيسير ما ينقصوا حد عليهم حد يعدلونه. ثم بعد ذلك الحج لا كيفة الأمور، منين تخرصوا فتاوي النبي صلى الله عليه وسلم حد بشمعاها يهواله هي نقبل فيها وسطية عجيبة، يسأله الإنسان عن أمر وقع فيه سابقا، وربما يسأله سائل يستشيره في أمر يريد فعله، ذاك اللي يسأله عن أمر يريد فعله يحتاط له صلى الله عليه وسلم ولعدل الأمر مرشوح يقول له لا تفعل، وذاك اللي يسأله عن رواية فات عدلها وشاي مخلع ييسر عليه لين يمشي من عنده راضي كيف اللي عدل الأعرابي الذي جامع امرأته في رمضان مثل مولانا فات عدل رواية ولا تلاله ما هو تلا حد يعوض ويعدل رواية ورانا كخليف، لا ما هو فتاوي النبي صلى الله عليه وسلم شفات عدل يلتمس له أيسر الأمور إلى أن يخرج للمسلم من الضيق اللي دخل إذا وجد سبيل إلى ذلك، وإذا لم يوجد إليه سبيل هذا الفعل راه وخلق يغير بعد يبوي باب التوبة راه والك مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر الإنسان للحمام. ورب العالمين قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا بعد يدير له حد الشفلين ما يقنط من رحمة مولانا ويستولى عليه الشيطان لا ولا من عندك ويقنط ويقول له ترى أنك خليت ولا تنافعك شيء، هذا ما يتواسى، لا بد من أمر يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأمور إن شاء الله تعالى. هذه أمور مهمة جدا والحج ملي يحتاج لها خصوصا عن نحن. هذه الأرض كانوا أهلها صرين يقولوا عن قراءة الحج ما هي متعينة، هي الحج صعيب وهي بلاد لائية وأهلها فقراء وكان الحج قليل وعقلت إليه ما ينقرأ به اللي ما مفتقر له حد، بل منين عاد ورا ذاك جاد زوبعة ثانية من الآراء ونعرف الناس المرموقة يقولوا قرايته قاع لا خسارة الوقت به اللي هو أمر تطبيقي وحد مشي يدور يشوف الناس تعدلوا، وهذا خطأ فادح بي اللي بل منين مشيت عرفت أنه خطأ فادح تماما به اللي حتاك على ما يرى الناس يفعلون، والناس منهم الغبي الشديد الغباو ومنهم المتوسط ومنهم الذي تعلم ولم يفهم ما تعلم، انت اي لا تقتدى به لا يتم الله مقلد اللي اشترى قاش عدل يعدل، والناس اللي تعدل ما هو واحد هذا ملا قطعا عنه يخبط في عمايه اذا ما يتواسع معناها عنه يا الله ينقرا يغير ملي يا الله ينقرا من السنه ويؤخذ له طريق السنة إن شاء الله تعالى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق.